بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة لصحة الإسناد والاستناد، صحة إسناد الحكم إلى الله سبحانه وتعالى والاستناد إلى الأمارة المشكوك، يعني العمل بها. فقلنا هذان الأثران، صحة الإسناد والاستناد، المعروف بين الأعلام أنهما من آثار الحجية. من آثار الحجية؟ يعني من أثار حجية الأمارة. فإذا ثبتت حجية الأمارة فيصح إسناد الحكم إلى الله ويصح الاستناد إليها في مقام العمل، يعني يعمل على مقتضاها على أن هذا حكم الله. والنتيجة العمل، يعني الفقيه يعمل بمعنى أعم من العمل لنفسه والإفتاء لغيره. صاحب الكفاية رحمه الله ناقش في ذلك صريحا ونفى أن يكون صحة الإسناد والاستناد من آثار الحجية. طبعا هذا الكلام هو رد على الشيخ الأنصاري، وفي الواقع هو رد على الشيخ الأنصاري، لأن الشيخ الأنصاري في طيات كلامه، أنا الآن أقول لكم بعض الكلام، طبعاً ليس كل الكلام عنه، من خلال كلامه استدل على نفي الملزوم بنفي اللازم، يعني استدل على عدم جواز التعبد بمجهود الأمارة، يعني على عدم جواز الإسناد والاستناد. يقول من حرمة التعبد بالأمارة المشكوكة يستفاد منها عدم حجية الأمارة المشكوكة، يعني بالنفي اللازم ننفي الملزوم، بمن لازم الأمارة أنه يتعبد بها، فإذا نفينا التعبد بها يعني صحة الإسناد والاستناد، إذا نفينا التعبد بها فيلزم نفي الملزوم وهو حجية الأمارة. الشيخ الأنصاري رحمه الله وفي الواقع استدل بالأدلة الأربعة على حرمة التعبد بالأمارة إذا لم يثبت اعتبارها، يعني الأمارة المشكوك الاعتبار أنه لا يصح إسناد مؤداها والإسناد إليها إلى المولى. استدل بالأدلة الأربعة، قال نعم بالأمارة المشكوكة، الأمارة المشكوكة الاعتبار. قال التعبد بالظن، هذا عبارة الشيخ، التعبد بالظن الذي لم يدل دليل على وقوع التعبد به. التعبد بالظن يعني الالتزام بمؤدى الظن، يعني اسناد الحكم الى الله واسناد اليه. التعبد بالظن الذي لم يدل دليلا على وقوع التعبد به محرما بالأدلة الأربعة، كلام الشيخ الأنصاري، محرما بالأدلة الأربعة، ويكفي من الكتاب قوله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. دل على أن ما ليس بإذن من الله من إسناد الحكم إلى الشارع فهو افتراء. هذا بالنسبة للكتاب العزيز، اكتفى بهذا المقدار. وقال ومن السنة، وهو قال بالأدلة الأربعة أنه يحرم التعبد بالظن الذي لم يدل على الكتاب، بالأدلة الأربعة من السنة، قال قوله عليه السلام في عداد القضاة من أهل النار ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم، هذا الشيخ الأنصاري. ثم قال ومن الإجماع، وقال أدل أربعة، ومن الإجماع ما ادعاه الفريد البهباري، يعني وحيد البهباري، في بعض رسائله من كون عدم الجواز بديهيا، يعني لا يستعمل بالضم، بديهيا عند العوام فضلا عن العلماء. ثم قال ومن العقل، ثم قال أربع أدلة بالعقل، ومن العقل تقبيح العقلاء من يتكلف من قبل مولاه بما لا يعلم بوروده عن مولاه. إذا الشيخ الأنصاري استدل بالأدلة الأربعة على ماذا؟ على حرمة التعبد بما لم يثبت به التعبد من الشارع. إلا أن لا نشرح هذا العقل هذا قال. قال ومن العقل تقبيح العقلاء من يتكلم من قبل مولاه بما لا يعلم بوروده عن مولاه. لا نشرح على الآن، أقرأ لكم العبارة فقط، أشرح كلام الشيخ الأنصاري بالجملة. أما الدليل الأول حيث قال أنه يحرم التعبد بالظن الذي لم يدرك، يحرم التعبد بالظن يعني يحرم الإسناد والإستناد، هذا يعني يحرم الإسناد والإستناد. الآن أترك صاحب الكتاب، لا الشيخ صاحب الكتاب رد على هذا الكلام، نشرح لكم كلام الشيخ الأنصاري ثم رد الشيخ الأنصاري ثم رد صاحب الكفاية عليه قال أن بالأدلة الأربعة يحرم التعبد بالظن الذي لم يثبت التعبد بالشارع، يعني كل ظن لم يثبت به التعبد بالشارع، يعني لم تكن حجيته، يحرم الإسناد والاستناد إليه، هذا حصله. قال أما القرآن الكريم استدل بأي شيء؟ قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. الافتراء يعني التشريع، تفتري على الله يعني أنت شرعت، أنا على الافتراء، معنى الافتراء يعني الله سبحانه ما قال هذا الأمر، أنت تقول قال الله، الله ما قال، فتفتري على الله، هذا معنى الافتراء، وهذا يسمى عندهم تشريع، تشريع يعني أنت شرعت، تقول الله هو نتيجة مصر كان ما قال. فهنا وطبعا لا يخفى عليك التشريع له تفسيرات. التفسير الأول هو المعروف، هو إدخال ما علم أنه ليس من الدين في الدين، هذا هو التشريع، هذا هو الإسراء، هذا معروف. التشريع ما علم أنه ليس من الدين في الدين، يعني جعلته شعلت المعلومة الذي ليس من الدين شعلته ماذا في الدين، هذا قطعا قدر مطلقا من التشريع المحرم يقينا. له تفسير آخر ونحن نقبل هذا التفسير الآخر أيضا، وهو إدخال ما لم يعلم أنه من الدين في الدين، يعني يكون أعم من التفسير الأول. نعم، التفسير الثاني للتشريع للافتراء على الله هو إدخال ما لم يعلم أنه من الدين ماذا في الدين، فيكون التفسير الثاني أعم من التفسير الأول. التفسير الأول مخصوص لماذا؟ لما علم أنه ليس من الدين في الدين، يعني إدخال ما علم أنه ليس من الدين في الدين، هذا التفسير الأول. التفسير الثاني أعم وهو التنصاف، هو إدخال ما لم يعلم أنه من الدين في الدين، يعني يشمل المشكوك. فالآية الشريفة قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، الافتراء إذا قلت هو مخصوص بما علم أنه ليس من الدين في الدين، يعني إدخاله، فالآية الشريفة حين لا تشمل ما لم يعلم أنه من الدين، لا تشمل أي شيء، طبعا لا تشمله موضوعا ولكن حكما تشمله حكما، يعني حتى لو فصلنا الافتراء بأنه فقط إدخال ما علم أنه ليس لديه في الدين فالآية الشريفية، الآية الشريفية أيضا تشمل إدخال ما لم يعلم أنه لديه في الدين، تشمل حكما، تشمل حكما. إذا قلنا لا تشمل موضوع، ليش تشمل حكما؟ لأن الافتراء مقابل الإذن، وهكذا قل الله أذن لكم طالما لا يجب إذن يعني الافتراء، الافتراء. فالآية الشريفة الافتراء في الآية إن لم يشمل ما لم يعلم أنهم في إن لم يشمل موضوعا حتما يشمل حكما. وعلى الحالتين بالنتيجة الشيخ الأنصار استدل بهذه الآية الشريفة على ماذا؟ على حرمة التعبد بالظن الذي لم يثبت التعبد به في المعركة. أما السنة قال ومن السنة القول عليه السلام ورجل قضى بالحق ولا يعلم. هذا مقطع من حديث ذكرناه سابقا بالواقع مرفوعة برقية، مرفوعة برقية حيث يقول عن الصادق عليه السلام القضاة أربعة، القضاة أربعة، رجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار، ورجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة. القسم الثالث ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم. ليش جعله الشيخ الأنصاري دليل على حرمة التعبد بالظن الذي لم يتعبد به؟ يقول القاضي طبعا إذا حملنا الرواية على أن شخصا هو أهل القضاء لكن قضى بلا دليل، قضى بلا دليل، قضى بلا دليل، شخص قضى بلا دليل فهو في النار، وإن كان وإن أصاب الواقع اتفاقا، يعني شخص أصاب الواقع لكن طريقه إلى الحكم دليله للحكم ما يعني المستند ما كان مستند شرعي، ما كان مستند شرعي يعني استند ماذا إلى ما لم يثبت اعتباره، قال هو في النار يعني يحرم التعبد بالظن الذي لم يثبت التعبد به. أما لو حملنا الرواية ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم، لو حملنا على أنه دور الرواية يعني من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه التصدي، لو حملنا على ذلك تخرج عن محل الكلام، تخرج عن فمحل الكلام. لو حملنا قوله عليه السلام ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم حملنا على وآل القضاء لكن كان قضاؤه بمستند غير شرعي. طيب هذا بالنسبة للدليل الثالث قوله الإجماع، هو يقول الوحيد البهامي الإجماع، قال من كون عدم الجواز يعني عدم جواز التعبد بالظن الذي لم يثبت التعبد به من كون عدم زوجته هي عند العوام فضلا عن العلماء، يعني كل هذا إجماعي. ومن العقل قال تقبيح العقلاء، من يتكلم العقلاء يقبحون شخصا يوبخونه، أسند شيء إلى المولى بلا حجة، صبر ساعة المولى أنت أنت ما أنت تقول الله الله سبحانه وتعالى، يقول العقلاء يقبحونه يوبخونه. ما أريد أن أناقش بالإجماع ودليل العقل الفكرة لأنه ليس محل كلامنا، ليس محل كلامنا، محل الكلام وين؟ محل الكلام أن الشيخ الأنصاري من هذا الكلام ماذا استفاد؟ استفاد أنه من حرمة الإسناد والإستناد إلى المولى بلا دليل، من حرمة ذلك استفاد ماذا؟ أن الأمر غير حجي، لما المولى حرم الإسناد والإستناد منع من التعبد بالضرب، يعني منع من الاستثناء والاستناد. فالشيخ الأنصاري يقول من نفي اللازم هو عدم جواز الاستثناء والاستناد، من نفي اللازم يلزم من نفي الملزوم هو أن الأمر ليس حجة. إذ لو كانت حجة لصح الاستثناء والاستناد، لما لم يصح الاستثناء والاستناد فهمنا أن الأمر غير حجة. هذا حاصل المطلب، حاصل مطلب عند الشيخ هكذا، أن الإسناد والإستناد من آثار الحجيج غير آثار الرحمة، غير آثار الرحمة من آثارها. وطبعا أغلب الأعلام يذهبون إلى ذلك، يعني جمهور العلماء يذهب إلى أن من آثار الحجيج الإسناد والإستناد. صاحب الكفاية رحمه الله نفع هو الشهر الأكبر. صاحب الكفاية يقول لا، صاحب رحمه الله يقول بين حجيب الأمر وجواز الإسناد والإستناد عموم مخصوص بالوجب. يقول صاحب الكفاية متى نقول إذا نفينا اللازم يندفع الملزوم، إذا كان اللازم مساوي للملزوم أو كان اللازم أعم، أما إذا كان اللازم أخص فهنا، إذا كان اللازم أخص يعني جواز الإسناد والإستناد لازم أخص لحجة الأمر. يقول نفي الأخص لازم منه نفي العام، لازم منه. وعليه فبين حجية الأمر وصحة الإسناد والإستناد عموم مخصوص المجد. يقول قد توجد حجية ولا يوجد جواز إسناد وإستناد، وقد يوجد جواز إسناد وإستناد ولا توجد حجية. أكيد شيخنا وضح لنا مثلا، نعم شوف أكيد شيخنا بحفظيش مثلا، بماذا مثلا؟ أما الافتراض من ناحية حجية، يعني عندنا حجية للأمارة ولا يوجد عندنا إسناد واستناد، لا يصح. وين؟ يقول في مبحث الإنسداد على تقرير الحقوق، يعني بناء على الحقوق في مبحث الانسداد الكبير، بناء على ان مقدمات الانسداد انتجت الحقوق. لانه مره تنتج حقوق مره تكشف. وهذا البحث بالتفصيل ان شاء الله نتعرض له في هذا العام ان شاء الله. فيقول الضمن الانسدادي بناء على الحقوق، بناء العقوبة الضمن حجة. يقول صاحب الكفاية حجة عقلا طبعا وشرعا وليس كشف، فالضمن يصبح الضمن بناء على الانسداد وأن مقدمات إذن أنتجت الحكومة، يصبح الضمن حجة عقلا. فهذه حجة، الضمن حجة. ومع هذا لا يصح الاستناد والإسناد. ايش؟ لأن المضمون لا يصح أن تقول وحكم الله سبحانه وتعالى، لأن الشارع ما جعل الضم حجي وعقل جعل حجي، يعني العقل اعتبر حجي عقلي الضم. ولا يصح الاستناد إلى مؤدى المضمون على أنه حكم الله، أنا أعمل بالمضمون هو حكم الله سبحانه وتعالى، فلا يصح الاستناد على أنه ذلك. فلا يصح الاستناد والاستناد. وما هذا الحجي يقول موجود حجي ضم حجي، هذا من جانب الحجية. من جانب اللازم جواز الإسناد والإستناد، قال لو فرضنا هذا المثال، قال لو فرضنا قام دليل على جواز الإسناد والإستناد لا يلزم الحجي الضمان. لو فرضنا قام دليل يقول ها على صحتهما، طبق الأمارة مشكوك في الاعتبار، لا يلزم منه أن يكون أمارة حجية. هذا كلام صاحب الكفاية رحمه الله. طيب والإنصاف، مشو الإنصاف من الشركة؟ أولا الإنصاف نحن مع الجماعة ويد الله مع الجماعة، مع المشهور القائم أن جواز الإسناد والإستناد من آفاق نحن بعض خطر أنه كما أن المعدلي والمنجزي والتشري والانقياد كذا من آثارها أيضا صحة الإسناد والاستناد من آثارها. نعم قلت إذا كان من آثارها كيف يقول صاحب الكتاب بينهما عبد الشواجد وفق بينهما تساوي؟ يقول أما ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله لم يكتب له التوفيق أصلا. ليه بحاجة ليه شيخنا؟ أنا أقول لك الشيء. أما بالنسبة للظن الانسدادي على الحقوق وأن الظن حجي عقلا بناء على أن مقدمات الانسداد أنتجت حقوق نقول بناء على ذلك نحن ما نقول الظن حجي. ليش؟ لأن الحجي من أين أتت الظن؟ الشرع ما جعل حجي الشرع لأن العقل لا يشرع. أكثر من مرة قلنا وظيفة العقل الإدراك وليس وظيفة العقل التشريع والإنشاء والجعل. العقل لا يجعل حجي لشيء، لا يجعل حكم شرعيا لشيء، لا يجعل هذا جزء هذا شرطا. العقل يدرك هذا شرع الله إدراك. فمن أين جاءت حجية الظن؟ تقول حجية عقلية، يعني العقل هو أعطى الحجية للظن، هو شرع. هذه ليس من وظيفة العقل. التشريع تماما من وظيفة الشرع المقدس أبدا. أما العقل شأنه الإدراك ليس إلا. إن قلت وليش يقول أن الظن حجي عن تخريجكم يقول حجي؟ يقول المراد هكذا. المراد نتيجة المراد هو التبعيض في الإحتياط على الحكومة. معنى التبعيض يعني العقل يدرك الأخذ بالمضمونات وترك المشكوكات والمهمات. إذا نحن قلنا على الحكومة يعني التبعيض، يعني بعض يعني والمفروض كان الإنسان مثلا يحتاط. العقل يدرك، العقل يدرك بناء على الحكومة يدرك أن هناك أحكام إلزامية في الواقع. مقتضى العلم الإجمالي ماذا؟ شباب الاحتياط. وهكذا إذا لم ينحل العلم الإجمالي إذا لم ينحل ما هو يكون؟ الاحتياط. ما معنى الاحتياط؟ هو الإتيان بكل ما يحتمل وجوبه وترك كل ما يحتمل حرمته. الإتيان بكل ما يحتمل وجوبه، شو كان هذا محتمل مضمونا مشكوكا موهوما، وترك كل ما يحتمل حرمته سواء كان المحتمل مضمونا مشكوكا. لكن بما انه يلزم حرج على الانسان، يلزم ضيق شديد، كل ما هو محتمل ياتي به حد الوجوب ومحتمل التالي يتركه حرج عليه شديد. فالعقل ها يدرك يتبعض، لا يمكن ترك الكل ولا يمكن اتيان الكل. يتبعض بماذا؟ يأخذ بالبعض. إن قلت ليش ما يأخذ بالموهوم ويترك المضمون؟ هذا عقل قبيح. قبيح تأخذ بالموهوم وتترك المضمون، قبيح بالعقل. فيأخذ بالمضمون ويترك الموهوم والمشكوك عنده. وعليه فمعنى الانسداد على الحكومة أنه إذا أنتجت الحكومة وكلمات إنسداد معناه هو التضعيف في الاحتياط. ولا يمكن أن ننشر حكما شرعيا إلى الله سبحانه وتعالى لا من حيث الإسناد ولا الاستناد. لا حج بهذا المعنى ليس حج شرعا بأن الشرع جعل حج له، لا بمعنى جعل الحج له ليس حج. نعم بمعنى أنه أنا يوم القيامة أكون معذور عند الله، معذور إذا أخطأت مثلا صحيح باعتبار أنا أتيت ما عليه، يعني أدركت أن هذا لابد مؤمن، والمؤمن هو الاحتياط. هذا عقل أدرك ذلك. لكن معنى الحجية تقول يعني الشارع جعل الحجية للشيخ، وأنا ما جعل الشارع، يعني معنى الحجية هي الوسطية في الإثبات، هي الطريق للواقع، يعني الشارع جعل هذا الطريق للواقع، والفرد الشارع ما جعل الطريق إلى الواقع، على الكشف صحيح، بناء على الكشف يصبح مطلق الظن حجة شرعية، ويصح الإسناد والاستناد، لأن يكون الظن طريق إلى الواقع، مطلق الظن، إلا القياس والاستشهاد الكلام، واضح مولانا؟ فنقول للشيخ لصاحب كتاب رحمه الله، يقول يا شيخنا انت تقول عندنا حجه وما عندنا صح اسناد واستند مثل الظن مبحث الانسداد على تقرير الحكومه، نقول هذا ليس حجه، الظن ليس حجه، انما هناك في هذا المبحث العقل يدرك انه ياتي بهذا ويترك هذا، يعني حاصره هو التغيير الاحتياط. هل يصح الشيء؟ نعم لا لا طبعا الحمد لله، باب العلم مفتوح عندنا، باب العلم احنا ما وصلنا لهذه المرتبة، لكن اقول بناء لو فرضنا عندنا انسداد كبير، لو فرضنا هكذا الحال. طيب هذا بالنسبة للحجية، فإذا ما عندنا حجية ولا يلزم منها اسناد واستناد ما عندها. اما قولك قد يقوم الدليل على صحه الاسناد والاستناد ولا يكون الامر حجه، نقول شيخنا يعني مساله لبخ اللسان شيخنا هي كانياب الاغوال، يقول لا مساله واقع، تقول اتنا في الخارج، تقول قد يقوم واقع قد يقوم دليل، قد يقول لا يقول تقول اصلا لا يقول ما يصير اصلا. لما تقول يصح الاسناد الى الله ويصح الاستناد اليه معناه حجه قطعا، والا كيف صح الاسناد وما عندي حجه؟ كيف تقول هذا حكم الله سبحانه وما عندي حجه؟ نعم في نوع الواحد يصح، وهو اذا قلنا التشريع ليس حرام، اذا قلنا الافتراء على الله ليس حرام، اذا قلت هكذا يمكن ان اقول هذا حكم الله وما عندي حجه، يمكن. أما إذا قلت الافتراء على الله محرم والتشريع محرم، كيف تسند حكما إلى الله وأنت ما عندك حجة؟ أمارة معتبرة، ما عندي أمارة معتبرة، كيف أستند إليه في مقام العمل أعمل به على أنه حكم الله سبحانه وتعالى، على أنه موافق لحكم الله مأمور به، وأنا ما عندي أمارة ما عندي إليه، كيف؟ وصاف أنور الكلام ما كنا نتلقى شعوره انصافا انصافا كذا رحمه الله، والعلم عند الله. لا قد تقول شيخنا يمكن شيخنا انت ما وصلت الى مطلب صاحبك، اقول انا ممكن قد ما وصلت، لكن كل العلماء هكذا قالوا، يعني وانا وحدي شيخنا حتى يشك انه قد يكون فهمنا غلط في هذا، قد لا يكون مقصود هكذا، كل العلماء هكذا فهموا منه كلهم، وبناء عليه هذا الكلام انصافان في غير الحقيقة، وحاصله ماذا؟ حاصله أن جواز الإسناد والاستناد من آثار الحجة، كلما ثبتت الحجة ثبتا، وكلما ثبتت الحجة ملازم. لا هو ما يصير بينه، لازم الدليل في الخارج يعني يحتمل هذا، هو قال هكذا لكن في الخارج غير صحيح غير مطابق الواقع هذا الكلام. اذا عرفت ذلك تصبح خلاصه هكذا مولانا. بقي عندنا في هذا المبحث امران، يعني بالامر الثالث يوم ثاني يبقى عندنا امران له شيئا ثالثا. الأمر الأول ماذا؟ وثبت عندنا أنه يحرم التشريع خلاص، هذا ما في نقاش، التشريع محرم يعني الافتراء على الله يعني الافتراء، هذا ما في كلام، وين الكلام حينئذ في هذه المسألة؟ الكلام هكذا أن حكم العقل، والعقل لا يحكم قبح التشريع، قلت لها هذا حكم عقلي، قبح التشريع حكم عقلي، قبح التشريع حكم عقلي، لأن العقل يدرك، طبعا حكم عقلي بمعنى العقل أدرك، بعد ما نرجع نقول أن العقل هو يحكم، والحمد لله سبحانه وتعالى أدرك العقل أن أنك أنت أيها الإنسان الضعيف، أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، أنت كيف تتصرف في ساحة المولى من عندك؟ بمعنى التشريع ماذا؟ أنا أتصرف في ساحة المولى. معنى التشريع أصلا في الواقع هو الكذب على التشريع، أنا عبير الله سبحانه وتعالى. لما تقول هذا حكم الله أنا ما عندي دليل، يعني كذب، يعني أصلا الافتراء من مصاريف الكذب على الله، والكذب قبيح عقلا، كفر، لأنه أدركنا أن هناك مشكلة، فأنت تتصرف في سلطان المولى، في سلطنة المولى، في ساحة المولى، وأدعو لك هذا التصرف، يعني الحكم اجعل الحكم لك أم لله؟ لا ولله، لا ليش صرفت أنت؟ هذا قبيح العقل يقبح ذلك، مختصر في هذا الغير قبيح عقلا شرعا طبعا، عقلا شرعا. فهنا قبح التشريع عقلي، إذا كان عقلي أتى الكلام، وهو إذا كان قبح التشريع عقلي فما ورد من الآيات والروايات هل يكون إرشاد لحكم العقل أم لا؟ يعني بعبارة أخرى، بعبارة أخرى أعتني شيئا، هنا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، هل هذا إرشاد لحكم العقل؟ وبالنتيجة الحكم العقلي بقبح التشريع لا يستدعه حكما شرعيا، لا يستدعه، وتكون الآية إرشاد لحكمه مثل حكم العقل بقبح المعصية، هل هو مثله حكم العقل بقبح المعصية؟ هذا حكم عقلي. والآيات الوارد بالإطاعة ومحرمة العصيان أطيعوا الله ورسوله كذلك، قلنا هذه إرشادية، إرشادية، وحكم العقل بوجوب الطاعة وقبح المعصية لا يستدعى حكم شرعيا، لا يستدعى. وهكذا قلنا سابقا، ولذا حملنا الآيات على الإرشاد، لا يستدعى حكم شرعيا. فهل حكم العقل بقبح التشريع مثل حكم العقل بوجوب الطاعة بحسن الطاعة وقبح المعصية، يعني لا يستدعى حكم شرعيا، وتكون الآيات الشريفة الواردة في هذا المقام تكون إرشاد أم لا؟ أم لا؟ أن حكم العقل وقبح التشريع يستلزم حكما شرعيا لا مانع، وبالنتيجة تكون الآيات الواردة في المقام ليست آيات إرشادية مولوية، يكون النهي قل الله لكم كإلى آخره، يكون النهي نهي مولوي لا إرشادي. هناك رأيان في المقام، رأي من ذهب وصار المكان طبعا في بعض مطالبها ليس هنا في الخصوص، ذهب إلى أن الآيات الشريفة الواردة هنا، الآيات الشريفة الواردة في حكم الافتراء والظن وكذا، هذه الآيات إرشاد حكم العقل، لما العقل حكم التشريع، وعليه لما كان إرشادا يعني حكم العقل بقبح التشريع لا يستبح حكما شرعيا بحرمته، لا يستبح. رأي آخر في المقام والشيخ الأنصاري وجماعة من أعلام الشيخ النائي وكذا، وهو الأنصاف، أنه لا، حكم العقل هنا بقبح التشريع يستلزم حكم شرعي، وبالتالي الآيات الشريفة لا تكون إرشادا، لا تكون آيات إرشادية، إنما يكون مولوية نحي مولوي. ليش تقول هذا هو الإنصاف؟ أقول ليش؟ أنا أقول ليش؟ هنا نحن سابقا قلنا الأحكام العقلية على قسمين، مرة يكون حكم العقل واقعا في سلسلة معلولات الأحكام، ما يسمع لك أحكام الشريعة. ومرة يكون الحكم العقلي واقعا في سلسلة العلل، وهكذا شيخنا فيما سابقا. طيب، إذا كان الحكم العقلي واقعا في سلسلة المعلومات هنا لا يستدل حكما شرعيا حتما، والآيات الواردة تكون إرشاد بلا شك. أما إذا كان الحكم العقلي واقعا في سلسلة العلل فيستدل حكما شرعيا ولا تكون الآيات الشرعية، إنما تكون موردة. هنا حكم العقل واقع في سلسلة العلل لا المعلومات، وبالتالي يستدعى كلما حكم به العقل حكم به الشرع تأتي هذه القاعدة. ليش؟ نحن فرقنا سابقا ترى انتبه بين القسمين من هذين الحكمين العقليين. قلنا الحكم العقلي الذي يستدعي حكما شرعيا ويكون واقعا في سلسلة العلل، وما كان في دور التحسين والتطبيح العقليين، يعني لما العقل يدرك المصلحة التامة ولا يوجد فيها لا يزاحمها مفسدة، لما يدرك ذلك فالشارع يحكم على طبقه يوجب. ليش؟ لأن الشارع إذا ما أوجب يكون فوت عليك ماذا؟ مصلحة المسلم، مثل عدل أدرك المصلحة بالعقل، وقد يدرك المفسد العقل كما في الظلم والكذب وما أشبه ذلك، مفسد ملزم ولا يزاحمها مصلحة. فلما العقل يدرك قبح الكذب أو الظلم وفيه مفسد، الشارع إذا لم يحرم عليك الظلم والكذب يكون أوقعك في المفسد، فالشارع يحرم. هنا يكون تلازم بين الحكم العقلي والحكم الشرعي، وهنا حكم العقلي يكون واقعا في سلسلة العلل فيستبدل حكم شرعيا. أما إذا كان واقعا في سلسلة المعلومات لا، مثل ماذا؟ مثل حكم العقل بحسن الطاعة قبح المعصية. العقل حكم بأن الطاعة أمر المولى، طاعة ماذا؟ أمر المولى حسن، وأن مخالفة أوامر المولى والنواهي كذا حكم المولى قبيح، يعني المعصية مخالفة الحكم، عقل أدل أنه قبيح، فحكم العقل بالقبح معلوم لحكم الشارع. ومتى حكم بقبح المعصية؟ إذا كان حكم شرعي خالفه فحكم بالقبح. متى حكم بحسن الطاعة؟ يعني طاعة أوامر المولى، يعني بعد أن كان أمر للمولى حكم شرعي حكمه، فيكون حكم العقل معلول لماذا؟ للحكم الشرعي. هنا بعد لا يستبدل حكم شرعي يلزم الدور. هنا في مقامنا الحكم العقلي واقع في سلسلة العلل. ليش؟ لما العقل يدرك قبح التشريع يعني أدرك أن هناك مفسدة في التشريع. مفسدة ليش؟ أنت تتصرف بشيء ليس لك، مثل التصرف في مال الغير، العقل يدرك قبح في مفسدة، لأن التشريع هو لله سبحانه وتعالى، هذه سلطة لله سبحانه وتعالى، أنت تتدخل بها ليش؟ وليس لك هذا التصرف؟ ليس لك؟ ففيه مفسد هذا التصرف، العقل يقبحه. فإذا كان هنا منشأ حكم العقل وجود المفسد، فيأتي الحكم الشرعي بحرمته، يحرم الشرع. فهنا مورد الملازمة بين حكم العقل والشرع موجود، ويكون حكمه بقبح التشريع في هذه الصورة يستبيح حكم شرعي، والآيات الواردة بحرمة التشريع تكون مولوية وليس إرشادية. فهذا هو الخصام. بقي عندنا أمر ثاني غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.